باب الوضوء. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة. السلام عليكم وبركاته. أما في الشرع فهو غسل ومسح أعضاء مخصوصة بنية. غسل ومسح أعضاء مخصوصة بنية. هذا تعريف الوضوء في الشرع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا. لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر بالسواك لوجود المشقة. كيف؟ اللي هو بلى، قلت لغة من الوضاءة وهي النظافة، أليس كذلك؟ لعلك غافل يا أبا عبد الكريم. إذن لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر بالسواك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي، وفيه أن المشقة ليست مطلوبة شرعا، بل التكاليف الشرعية تسقط لأجل المشقة، فلذلك لا توجد عبادة يتقرب بها لأجل المشقة، إنما يؤجر الواحد منا بالمشقة على المشقة إذا كانت لا يمكن أن تأتي العبادة إلا بالمشقة هنا نجرى بها. لذلك من الخطأ الذي يقع فيه البعض خصوصا من العوام، تجده يشق على نفسه يظن أن هذا آجر له في الصيام مثلا، ربما يتعرض للحر، وكذلك في الحج لا يستظل به، يظن أنه بهذا يحصل على الثواب ويكون الأجر أفضل. لو تقدمت ضيف الله تكتب لولا أن أشق على أمتي، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وكذلك طالب العلم وارث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجب عليه أن يكون رحمة على الناس على قدر وسعه، ألا يحملهم على المشقة وعلى الأذى إذا وجد لذلك مخرجا شرعيا. قال على أمتي، الأمة المراد بها هنا أمة الإجابة، وإلا الخلق كلهم أمة دعوة. لأمرتهم أي لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع لنا السواك، إذن الأمر هنا أمر إيجاب. وفي هذا الحديث دليل للقاعدة الأصولية، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر بالسواك لأصبح واجبا ولشق على الناس فعله. قال لأمرتهم بالسواك. السواك هو تنظيف الأسنان أو التسوك، تنظيف الأسنان بعود الأراك وغيره، وفيه عناية الشرع بالنظافة. قال مع كل وضوء، مع كل وضوء، المعية تحتمل والله أعلم أنه أثناء الوضوء يستاك، هذا معنى المعية. فعلى هذا يذهب بعضه للعلم إلى أن السواك قبل المضمرة، أن السواك يعني يشرع في الوضوء، فإذا أراد أن يتمضمض استاك ثم مضمض. في رواية للنسائي عند كل وضوء، عند كل وضوء، والعندية تحتمل أنها قبل الوضوء. وعلى كل حال الأمر في ذلك سهل، لأن أما أن يقول استك قبل أن تبدأ بالوضوء، يعني حينما تنوي الآن الوضوء وتقول بسم الله نظف أسنانك بالسواك، أو يقال انتظر حتى تريد أن تتمضمض ثم نظف أسنانك بالسواك، ولا أعلم في ذلك سنة ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في حديث ابن عباس، وهذا يحتمل في صحيح مسلم، حينما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، حينما بات ابن عباس رضي الله تعالى عند خالته ميمونة، قال فخرج فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض، فأكمل الآيات ثم قال فتسوك فتوضأ وتسوك، يحتمل القبلي، وأن كانت الواو لا تدل على الترتيب. إذن مع كل وضوء يحتمل أن قبل أن يشرع في الوضوء بعد البسملة، ويحتمل أنها أثناء المضمضة. قال أخرجه مالك في موطئه، وأحمد في مسنده، والنسائي. إذا قيل النسائي ماذا يقصد به؟ السنن الصغرى المجتبى، هذا إذا قيل رواه النسائي في المجتبى، وهذا يتبادر ذهن أنه في المجتبى، وهو ليس في المجتبى، إنما هو في السنن الكبرى، في سنن النسائي الكبرى. قال وصححه ابن خزيمة، ابن خزيمة روى الحديث، وليعلم حينما يمر بنا مثلا صححه ابن خزيمة، صححه ابن حبان. ابن خزيمة لا يقول الحديث صحيح، وابن حبان لا يقول الحديث صحيح، إنما هو يذكره في صحيحه، إذا ذكره في صحيحه فهو صحيح، أما الحاكم فلا، الحاكم ماذا به يحكم عليه، وغالبا يحكم على السند، يقول الحديث من صحيح الإسناد ونحو ذلك. إذن ابن خزيمة هل قال الحديث صحيح؟ لا، إنما أورده في صحيحه وهذا كافي. قال وصححه ابن خزيمة. إذن أورد هذا الحديث في سنن أو في باب الوضوء ليبين لنا سنة من سنن الوضوء، وهي السواك عند كل وضوء. من السنن التي يقل ذكرها عند الفقهاء رحمه الله تعالى كما ذكر النووي وغيره، السواك عند دخول البيت كما في صحيح مسلم، حينما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته، قالت يبدأ بالسواك. ويحتمل استواكه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عادة إذا دخل البيت صلى الراتبة، يحتمل أنه لأجل الصلاة، ويحتمل معنى آخر وهو لتنظيف فاه، وهذا من حسن معاشرة الأهل، يكون من حسن معاشرة. على كل حال السياك عند دخول البيت سنة ثابتة في صحيح مسلم، فإذا قل العمل بها هنا تأكد نشر هذه السنة. أذكر عبارة ذكرها ابن الملقن رحمه الله تعالى في البدر المنير، حينما ذكر الأحاديث، وذكر العبارة بمعناها لا بلفظها، حينما ذكر خرج الأحاديث قال وقد تحصل لنا أكثر من 100 حديث فيما يتعلق بالسواك ومتعلقاته، فوا عجبا من سنة تأتي بها هذه الحديث ثم تجد أكثر الناس لا يعمل بها، بل قال عبارة كأنه قال أكثر الخاصة أو كلمة نحوها. فلا شك أقول أن طالب العلم يعتم بأي شيء بالعمل، إذا علم سنة قيدها بأي شيء بالعمل. في رواية الصحيحين عند كل مع كل صلاة، مع كل صلاة، والصواب أن الاستياك عند الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صلى في المسجد أو صلى في البيت. لأقول هذا لأن بعض العلم يرى أن السواك من باب إزالة الأذى فلا يشرع في المسجد، والصواب أنه ليس من باب إزالة، قد يكون من باب إزالة الأذى، وقد يكون أيضا من باب التعبد المحض، ولعله تأتي الإشارة في حديث عائشة مسألة بأي اليدين يستاك الواحد منه، هل يستاك بيمينه أو بيساره، اللي يظهر لي والله أعلم أن الاستياك باليمين، ولعله يأتي إن شاء الله الإشارة لهذه المسألة ومسائل الخلاف بين هذا العلم. قال في الحديث الثاني: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. حمران هو مولى عثمان، وهو حمران ابن أبان ابن خالد، أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو، أي دعا بماء. إذن ووضوء بالماء بالفتح الماء، وبالضم وضوء هو فعلنا حينما نغسل هذه الأعضاء، كما مر بنا طهور يطلق على الماء، طهور على فعل التطهر، سحور على الطعام الذي بين أيدينا، سحور حينما نتناول هذا الطعام، وهكذا. دعا بوضوء، وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بطلب الماء، وكذلك يجوز أن يصب على الشخص الماء لحديث المغيرة، فيه أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم من الإداوة التي كانت معه. أما هل يجوز أن يوضي أحدا وهو قادر؟ بمعنى شخص جالس يقول مثلا لخادمه وضأني وهو مستطيع، هل يجوز أم لا؟ الصواب المنع. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة يتعبد بها المسلم، والخطاب موجه إليه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن الخطاب موجه إلينا، فيحرم للشخص أن يطلب غيره أن يوضئه مع القدرة على ذلك. إذن الاستعانة في الوضوء جائزة في جلب ماء و صب ونحو ذلك، أما كون الشخص يوضى مع قدرته على ذلك فهذا محرم على الصحيح. قال: فغسل كفيه ثلاث مرات. فيه استحباب غسل الكفين 3 مرات. لماذا؟ لأنهما آلة الوضوء، بمعنى أن الشخص سوف يتناول هذا الماء، وإذا تناوله ويداه ملوثتان لوث أعضاءه، فناسب أن يغسل الكفين. قال: 3 مرات. إذا لم يكن الشخص مستيقظ من قيام الليل، بل إذا كان الشخص لم يستيقظ من نوم، فالغسل مستحب ليس بواجب بإجماع أهل العلم. إذا غسل الكفين لا يخلو الشخص من حالين: أن يكون غير مستيقظ من النوم فيستحب غسلهما ولا يجب بالإجماع، أما إذا كان، لماذا قلنا يستحب؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما ذكر الكفين، دل ذلك على الاستحباب للوجوب. أما إذا استيقظ من النوم فسيمر بنا الكلام على هذه المسألة، والذي يترجح لي أيضا الاستحباب مطلقا، أي أن غسل الكفين سنة مطلقا، سواء استيقظ الشخص من النوم أو غير مستيقظ. ويأتي إن شاء الله تأتي الإشارة لهذه المسألة. قال: 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر. ثم مضمض، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وتحريكه، يتمضمض الشخص يدخل الماء إلى فيه ثم يحرك هذا الماء، هذه المضمضة. قال والاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء بالهواء إلى داخل الأنف، أن يجذب الماء إلى داخل أنفه بنفسه. الاستنثار هو إخراج هذا الماء، إخراج هذا الماء. إذن عندنا مضمضة وعندنا استنشاق، والمسألة فيها أو عليها أحكام. أولا حكم المضمضة والاستنشاق، سيأتي إن شاء الله الكلام عليهما لأن أورد حديث تتعلق بالمضمضة والاستنشاق. قال ثم، هنا قال ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه، هنا فيه تقديم المضمض والاستنشاق على غسل الوجه أم لا؟ وهل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الظاهر والله أعلم أنه على سبيل الاستحباب. لماذا؟ لأنهما عضو واحد، فكما أن الشخص يجوز له أن يبدأ بغسل يده الشمال قبل اليمين فكذلك هنا والله أعلم. ثم أيضا تأتي مسألة أخرى وهي حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق، أيضا هذه مسألة خلاف، بمعنى هل يجوز للشخص أن يستنشق قبل أن يتمضمض؟ أيضا الصواب والله أعلم الجواز. أيضا تأتي مسألة حكم الاستنثار، لو أن شخصا استنشق الماء ثم جذب هذا الماء إلى جوفه ولم ينفره، ما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق من أخيره من الماء ثم لينتثر، ثم لينتثر. لكن جمهور أهل العلم يرون أن الانتثار مستحب، أن الانتثار ماذا به أو الاستنثار ماذا به مستحب ليس بواجب، بمعنى أنه لو جذب الأنف وأدخل الماء وأدخله إلى جوفه فطهارته صحيحة. مسألة وهي ما بين صفة المضمضة والاستنشاق أم لا، وسيأتي إن شاء الله أنه كما في حديث عبد الله بن زيد يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة، وأن حديث طلحة بن مصرف كما أشار الحافظ أنه عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بين المضمضة والاستنشاق لا يصح. أيضا ما ذكر عدد مرات المضمضة والاستنشاق في هذا الحديث أم لا، ما ذكر كم تمضمض واستنشق في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، مضمض واستنشق ثلاثا، وأيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه كذلك ثلاثا. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، هنا ثم للترتيب، وهنا حكم الترتيب ماذا به؟ فرض من فروض الوضوء لعلي أشير إليه إن شاء الله. كيف؟ لا، سيمر بنا إن شاء الله أن الشخص إذا مضمض مرة واحدة أو غسل الأعضاء كلها مرة واحدة فوضوءه صحيح بإجماع أهل العلم من غير خلاف، وأشير إن شاء الله هذه المسألة. قال ثم غسل وجهه، الفقهاء يقولون الوجه أو حد الوجه من منحنى الجبهة، والبعض يقول من منابت الشعر يعني المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا العذار هنا ماذا به؟ تبع الوجه، يحتاج يجب غسله، اللي يكون هنا بين الإذن وبين العارض هنا يجب غسله، وهذا لا إشكال فيه، يعني المسألة المسائل الإجماع في غسل وجه الوجه. لكن تأتي مسألة اللحية، أو نقول الشعر قبل اللحية. الشعر لا يخلو من حالين: إذا كان خفيفا لا بد من غسله، بمعنى لا بد أن يصل الماء إلى البشرة، أما إذا كان كثيفا فيغسل الشعر ويجزئه ذلك. يأتي إلى غسل اللحية، هل اللحية من الوجه أم لا؟ يذهب بعض أهل العلم إلى أن اللحية من الوجه، قالوا الوجه مشتق من المواجهة، الوجه مشتق من المواجهة، والشخص يواجه الناس أيضا بلحيته، فعلى هذا يرون وجوب غسل ما استرسل من اللحية، يجب غسل ما استرسل من اللحية وإن طالت وإن طالت، على هذا القول. أيضا من أدلتهم يقولون نقيس قياسا أيضا على الأجفان، كما أن شعر الجفن ماذا به يجب غسله، فكذلك اللحية، لكن فرق بين غسل الأجفان وبين شعر اللحية. الغسل شعر الأجفان لأنه في نفس الوجه، بخلاف اللحية ليست من الوجه أو ليست نابتة في أصل الوجه. ورد حديث هو نفس المسألة لو كان ثابتا، حديث ابن عمر رواه الديلمي في مسند الفردوس أن النبي أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يغطي لحيته فإن اللحية من الوجه، فأراد أن يصلي فلا يغطي، أقول فلا يخمر لحيته فإن اللحية من الوجه. كما تلاحظ الحديث ماذا به نص في المسألة، لكن الحديث ماذا به ضعيف، ضعفه شديد. إذن هذه أهم أدلة من يرى وجوب غسل ما استرسل من شعر اللحية. القول الثاني عدم الوجوب، لا يجب غسل ما استرسل من اللحية. يقولون قياسا على ما استرسل من شعر الرأس، الشعر النازل من الرأس لا يجب غسله ولا يجب أيضا مسحه، فكذلك الشعر النازل. ما وجهه؟ يعني ما وجه الشبه بينهما؟ يقول وجه الشبه بينهما، الآن الواجب هو أن يمسح الشعر الذي يلي الجلد أم لا؟ لأنه هو الواجب مسح الجلد، فلما لم يتيسر أن نمسح الجلد نمسح نفس الشعر، أما الزائد ماذا به فلا يجب مسحه، كذلك يقولنا اللحية. الواجب أن نغسل أصول الشعر، أصول الشعر لماذا؟ لأن نبتت على مكان يجب غسله، أما المسترسل ماذا به فلا يغسل. هذا وجه أقول القياس بينهما، عرفنا وجه القياس أن هذا الشعر النابت على فروة الرأس نمسح فقط النابت فقط، لماذا؟ لأنه مكان الجلد الذي يجب أن نمسح، أما ما استرسل ونزل فلا يجب أن نمسح، لماذا؟ لأنه ليس تبع للجلد أو بدل عن الجلد. يقول فكذلك اللحية نغسل فقط ما نبت على الذقن فقط، أما النازل فلا يجب غسله. أيضا دليل آخر وهو أيضا دليل قوي من ناحية النظر، يقول هذا الأمر مما تحتاجه الأمة ومما تعم به البلوى، كما هو معلوم أقول المكلفون رجال ونساء، فالرجال غالبا لا يخلو من لحى أم لا، والكثير أيضا من لحاهم مسترسلة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في وجوب غسل ما استرسل من شعر اللحية، إنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلا التخليل كما سيمر بنا إن شاء الله. فلو كان غسل ما استرسل من اللحية لبينه صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه دل ذلك على عدم الوجوب. والقول الثاني والله أعلم هو الذي أقرب للصواب وهو الذي يترجح لي والله أعلم. كيف؟ لا لا، أن الماء كما أنك تغسل وجهك وتمر الماء على وجهك أيضا على اللحية، لا تغسل الماء يتقاطر من اللحية، كيف كذلك الأمر يتعلق بذلك، تغسل لا تغسل ظاهرة. الآن الخلاف في مسترسل، كما أن الآن أهداب الشعر مثلا الأجفان تغسلها، لماذا؟ لأنها مكان الشعر كأصول، أيضا الشعر الذقن تغسل، لماذا؟ لأنه نابت على مكان يغسل. لكن الكلام الزائد المسترسل هذا، هذا هل هو الكلام هل يغسل أو لا؟ نقول الصواب أنه لا يجب غسله، لا هذا تحت الحلق، لا الكلام على هذا. بعض الناس بركة لحيته إلى سرة أم لا، هل نقول لا بجود أن تغسل ويصب الماء؟ لا نعم، إذا غسل لذلك يكون باب التخليل، هذا من باب السنة. لا يصب الماء صبا يكفي ذلك. قال ثم غسل وجهه 3 مرات. التثليث مستحب وليس بواجب بالإجماع. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. ثم غسل يده اليمنى في استحباب البداء باليمين، وينقل بعض أهل العلم الإجماع على أن هذا من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، بمعنى لو أن الشخص بدأ بالشمال ترك السنة فقط وطهارته صحيحة. غسل يده اليمنى، اليد ماذا بها؟ من أطراف الأصابع إلى المرفق، وينبغي أن يتنبه لهذه المسألة، وهو حينما نريد أن نتوضأ لابد أن نغسل الكفين، لأن الغسل في أول الوضوء ليس محلا لغسل اليد أم لا، لأن الترتيب على الصحيح واجب مفروض الوضوء سيكون بعد غسل الوجه، إذا تكون من أطراف الأصابع إلى المرفق. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، كلمة إلى المرفق، إلى هنا بمعنى مع، أي غسل يده اليمنى مع المرفق، والمرفق مأخوذ من الارتفاق، وهو العظم الذي يكون بين الذراع والعضد، العظم الذي يكون بين الذراع والعضد هذا هو المرفق، ثم المرفق أن الشخص يرتفق به عليه ويتكي عليه. الدليل على أن إلى هنا بمعنى مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما توضأ قال فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غسل المرفق، قال حتى أشرع في العضد، إذن غسل المرفق، دل ذلك على أن المرفق يجب غسله، وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان لأمر واجب وهي آية المائدة. قال غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، أي غسل إلى المرفق 3 مرات، ثم مسح برأسه. المسح هو إصابة البلة للعضو الممسوح، هذا المسح، بمعنى أنه لا يكفي فقط إمرار اليد، لا بد أن يكون هناك بلة. ثم مسح برأسه، صفة المسح ستمر بنا إن شاء الله، يعني ذكر طرفا من حديث عبد الله بن زيد حديث أيضا علي، ثم مسح برأسه، ما القدر الواجب في مسح الرأس؟ هذا يرجع إلى الخلاف في الباء، مسح برأسه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء امسحوا برؤوسكم. يذهب بعض العلم إلى أن الباء للتبعير، إلى أن الباء ماذا بها؟ للتبعير، أي امسحوا بعض رؤوسكم. ثم اختلفوا في ذلك حتى قال بعضهم لو مسح بعض شعره، بعض شعر نفق عليه برؤوسكم، أي بعض رؤوسكم، كيف يمسح بعض شعره؟ يقول يكون غطى شعره بالحنة، بقيت بعض شعره خارج يمسحها، هذا يكفي. إذن من قال البعض اختلفوا هل هو الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل أو ثلاث شعرات، من الثلاث أقل الجمع. إذن هذا قول في المسألة. لماذا قالوا؟ قالوا الباء لأي شيء؟ للتبعير. هل الباء تأتي للتبعير؟ يقول نعم. ومن ذلك قول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. قال شربنا بماء البحر، أي شربنا من ماء البحر، أي بعض ماء البحر. ومن لا يوافق ذلك يقول لا، هنا شرب مضمن معنى رويا، أي روينا من ماء البحر. ولا شك أن كل أهل اللغة يرون أن الباء لا تأتي للتبعير. إذن هذا استدلال من يرى جواز مسح بعض الرأس لأن الباء ماذا بها؟ للتبعير. إذن وامسحوا برؤوسكم، أي امسحوا بعض رؤوسكم. طيب الدليل الآخر، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه مسح على الناصية، والناصية هي المقدمة، مقدمة الشعر الرأس. نقول صحيح أنه مسح على الناصية، لكن بقية الحديث قال وأكمل على الإمامة. فلو كان مسح بعض الشعر يكفي، ما الذي يحصل؟ لاكتفى بأي شيء؟ بالمسح على الناصية ولا مسح الإمامة. فهذا الحديث يدل على أي شيء؟ على وجوب مسح الرأس، أن يمسح الرأس كله وليس بعضه. أيضا إذن القول الثاني لا بد أن يمسح الرأس كله، هذا القول الثاني لا بد أن يمسح الرأس كله. طيب ما الدليل؟ الدليل الآية وامسحوا برؤوسكم. الباء ماذا بها؟ قالوا الباء هنا للإلصاق. قال بعضهم الباء هنا للإلصاق، أي حالة كونكم ملصقين أيديكم. وأيضا بعضهم قال، وهذا قرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال الإتيان بالباء لحكمة بديعة، وهو أن الأصل تقول مسحت رأس اليتيم من غير بلة أم لا، فلما ذكر الباء هنا دل أن هناك واسطة بينهما، أي شيء يمسح به، وهو البلة الباقية في الكفين. إذن الباء هنا عند بعضهم على أنها للإلصاق، وبعضهم يرى أنها للتعدية، وجمهور أهل اللغة على أن الباء كما قلت لكم لا تأتي للتبعير، وإن كان البعض يرى أنه ينفي ذلك، والصواب أن قال به بعض أهل اللغة، لكن جمهور أهل اللغة يرون أن الباء لا تأتي للتبعير. إذن لا بد من استيعاب الرأس، لكن لا يمكن أن نقول لا بد أن تمسح كل شعرة بعينها أم لا، لأن هذا مما لا يمكن ضبطه. إذا نقول استوعب الرأس، يجب أن تمسح الرأس كله، لكن لا يجب أن تمسح كل شعرة بعينها، لأن هذا مما لا قدرة لك فيه. ما بين الصفة وستمر بنا إن شاء الله كما قلت لكم الصفة. قال ثم غسل رجله اليمنى، بدأ باليمين كما تقدم وهو مستحب، إلى الكعب، وإلى الكعب أي مع الكعب، لحديث أبي هريرة السابق قال حتى أشرع في الساق، أي غسل الكعب، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق، العظمان الناتئان في جانبي الساق. والرافضة يخالفون أهل السنة في ثلاثة أشياء، أن الكعب يقولون هو معقد الشراكة، يكون في ظهر القدم، وأهل السنة يقول لا، الكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق. يقولون فرضها القدم ماذا به؟ المسح. وأهل السنة ماذا بهم؟ الغسل. أهل السنة يرون مسح المسح على الخفين، والرافضة ماذا بهم؟ لا يرون. فلذلك أقول حينما يذكرون اعتقاد أهل السنة يذكرون ماذا؟ المسح على الخفين والجوربين. ما مناسبة ذلك بين هذا من اعتقادنا خلافا لمن؟ للرافضة. قال ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال رأيت، رأى هنا بصرية، رأى هنا بصرية، لأن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وليحتمل أن تكون بمعنى أي علمت. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ما قال مثل وضوء هذا، وإن كان في بعض الروايات ورد مثل، لأن نقول الإتيان بالعبادة سواء بسواء كفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون متأثر. وإكمالة هذا الحديث قال ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن تتمة الحديث ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، أي لا يسترسل في حديث النفس، وإلا إذا هجم عليه حديث النفس ثم صرفه مباشرة فلا يدخل في ذلك والله أعلم. قال متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن البسملة سنة وليست واجبة، وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. لكن كيف عرفنا أنها سنة؟ عثمان رضي الله تعالى عنه ما ذكر، وكذلك كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بهم لم يذكروا البسملة. هذا الحديث فيه بعض فروض الوضوء، واعلموا أن الفقهاء يقولون مثلا فروض الوضوء وأركان الصلاة أم لا، ولا فرق بينهما. الفرض هنا هو الركن، لكنه من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح. خذوا قاعدة، إذا قال فرض أو واجب هذا ماذا به؟ يكون من ماهية العبادة، يكون من ماهية العبادة، يعني من ضمن العبادة، جزء من العبادة. لكن إذا قيل شرط ماذا به؟ يكون خارج العبادة، يكون خارج العبادة. مثلا أسأل مثال، نقول مثلا من شروط صحة الوضوء طهورية الماء أم لا؟ هذا شرط. طهورية الماء أو الماء ماذا به؟ هل في ذات العبادة أو خارج العبادة؟ خارج العبادة. لكن لما نقول الآن فروض الوضوء، ذكر ماذا؟ غسل الوجه، سمر بنا أيضا أن المضمضة والاستنشاق أيضا كذلك من الوجه من فروض الوضوء، لهذا الحديث وغيره ولآية المائدة. وأيضا هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. إنما الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق، وكذلك حكم غسل ما استرسل من اللحية. أما أصل المسألة ماذا بها فهي محل إجماع. أيضا غسل اليدين إلى المرفقين أيضا هذا هو الفرض الثاني، وإن شئت تقول الركن الثاني، وهي أيضا بالإجماع. إنما الخلاف في شيء في دخول المرفقين، هل يدخلان في فروض الوضوء أم لا. كذلك مسح الرأس لهذا الحديث ولآية المائدة، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. الرابع غسل القدمين، هذا أيضا من فروض الوضوء بالإجماع لهذا الحديث ولأيضا آية المائدة. هنا أشار إلى الفرض الخامس وهو الترطيب، لأنه ماذا قال؟ لا، قال ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى، هنا ثم غسل رجله. وماذا به ثم تفيد؟ الترتيب مع التعقيد، مع الترخص. نعم. إذن هنا الترتيب ماذا به؟ فرض من فروض الوضوء. كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا، ولم يصع عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل بالترتيب. ورد حديث أنه مضمض واستنشق في بعض روايات حديث عثمان بعدما غسل قدمه، هذه الرواية لا تصح، رواية شاذة. إذن كل حديث ورد في عدم وجوب الترتيب ماذا به؟ لا يصح. كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على هذه الحالة. أيضا استدل الشافعي رحمه الله تعالى على وجوب الترتيب في آية المائدة، في آية المائدة. وجه الترتيب من أو وجه الاستدلال من وجهين. الأول هو البداء بما بدأ الله عز وجل به، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يسعى قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ به شيء بالصفا، لأن الله عز وجل بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكذلك يجب البداء بما بدأ الله به، هذا وجه. الوجه الثاني أن ربنا عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات اللي هو الرأس، ذكر ممسوحا بين مغسولات. والبلاغة تقتضي ماذا؟ أن تذكر المغسولات ثم يذكر بعدها الممسوح أم لا؟ فلما أدخل ربنا تبارك وتعالى ممسوحا بين مغسولات لابد أن يكون هنا لحكمة، فكانت هذه الحكمة والله أعلم لأجل بيان الترتيب، وأن مسح الرأس يجب أن يكون بعد غسل اليدين وقبل غسل القدمين والله أعلم. إذن الآن عندنا كم من فرض؟ 5 فروض، بقي السادس وهو الموالاة، سنمر بنا إن شاء الله. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. ومسح برأسه واحدة، حينما ذكر مسح ذكرني بعض الأدلة التي نسيت أن أذكرها فيما يتعلق بحكم أن يجب استيعاب الرأس، وأن الباء ماذا بها؟ ليست للتبعيض. من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم في التيمم. ما الواجب في مسح التيمم؟ هل يمسح بعض الوجه أو كل الوجه؟ كل الوجه. وكذلك الباء هنا في الرؤوس. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. هل يجوز للشخص أن يطوف ببعض البيت، فأن يدخل مثلا مع الحجر، هل يصح طوافه؟ لا يصح طوافه. فكذلك هنا والله أعلم. حديث علي رضي الله تعالى عنه كما ذكر عند أبي داود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ حينما أتى، في حديث عبد بن خير حينما أتى لهم علي رضي الله تعالى عن بعد الصلاة ثم دعا بوضوء وطست ثم غسل يديه 3 ثم مضمض واستنشق 3 ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى 3 والشمال 3 ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى أيضا 3 ورجله اليسرى 3 ثم قال، ثم أخبرهم أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا ومسح برأسه واحدة، هنا أراد أن يبين لنا أن مسح الرأس ماذا به؟ واحد. حكم السلامة الله وبركاته. إذن يمسح الرأس. حديث أبي داود مساك الله بخير، أقل أحوالي حسن. إذن المسح ماذا به؟ واحدة. والحكمة من المسح واحدة لأنه من باب التعبد ليس من باب النظافة، فلذلك ناسب أن يمسح. وأيضا خصص ربنا تبارك وتعالى علينا الأمر، لأنه لو أمرنا بغسل الرأس ماذا به؟ حصل علينا حرج ومشقة، فلذلك مسح واحدة. ورد في بعض روايات عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 3 وهذا لا يصح. أيضا الأحاديث التي فيها الزيادة على مسح الرأس مرة واحدة ماذا بها أيضا لا تصح. الآن سيبين لنا صفة مسح الرأس. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه حديثه كما قال متفق عليه. قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بماء فأدخل يده فاستخرجها فغسل كفيه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فتمضمض واستنشق ثلاثا، فتمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرج فمسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل قال ثم غسل يديه مرتين. ما ذكرت أنا غسل اليدين؟ إذن تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة، ثم غسل وجهه ثم غسل يديه مرتين ثم مسح برأسه قال ثم غسل رجليه، ولم يذكر عددا، والظاهر أنه غسله ماذا به مرة واحد. وهذه صفة من صفات الوضوء. قال فأقبل بيديه وأدبر، قال فأقبل بيديه وأدبر، يحتمل أنه بدأ من الخلف أم لا، فأقبل بيديه ثم أدبر مرة ثانية، ويحتمل أنه بدأ ماذا من مقدم الرأس، فهنا الإقبال والإدبار بالنسبة إلى بداية بمقدمة الرأس، لكن في لفظ قال بدأ بمقدم رأسه، إذن السنة أن يبدأ بمقدم الرأس حتى ذهب بهما إلى قفاه إلى آخر الشعر من جهة الرقبة أي منابت الشعر. قال ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما أي ثم رد يديه إلى المكان الذي بدأ. الإقبال والإدبار بهما عند أهل العلم الحكمة منه حتى يمسح جهتي الشعر، جهتي الشعر، هذه الحكمة. وعلى أن الإقبال والإدبار من باب السنن، بمعنى لو أنه بدأ بالمقدم ولم يرجع أجزعه، أو العكس لو بدأ بالقفا إلى مقدمة الرأس ثم لم يرجع كفأه ذلك، لأن يصدق عليه أنه مسح. وعلى هذا لو قلنا بالتعليل، هذا أيضا قال به بعض الشافعية، لو قلنا بالتعليل أنه حتى يصيب جهتي الشعر أم لا، لو أن شخصا محلوق الشعر أو أصلع، على هذا ما الحكم؟ لا يسن له أم لا؟ والظاهر أن السنة مطلقة سواء كان للشخص له شعر أو ليس له شعر، فهي سنة مطلقة والله أعلم. يقبل بيديه ويدبر، وليعلم أن الواجب هو الاستعمال، الواجب هو تعميم المسح، أما الصفة فليست واجبة، بمعنى أن ربنا عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، فإذا عمم الشخص مسح الرأس أجزأه ذلك، وهذا تحتاجه من؟ تحتاجه بعض النساء إذا قامت بتسريح شعرها أم لا، نقول على أي صفة امسحي شعرك، قد تريد أن تمسح تلبده هكذا أو تقبل أو تدبر، نقول لها المهم ماذا به عمني الرأس بالمسح على أي صفة. إذن الواجب ما هو؟ وامسحوا برؤوسكم، فيعمم إن أدى السنة لا شك أقبل بهم وأدبر، هذا الأفضل والأكمل، لكن إن كان هناك حرج فيمسح أو تمسح المرأة على أي صفة، المهم أن يعمم الشعر بالمسح كما مر بنا قبل قليل. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. حديث عبد الله بن عمرو سيمر بنا إن شاء الله، والحديث في قصة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فسأله عن الوضوء فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثم قال: هذا الوضوء. سيمر بنا إن شاء الله أقول هذا الحديث أي الرواية الحديث، لكن الشاهد منه هنا قال في مسح الأذنين. تلاحظون أن الحديث الماضية ماذا بها؟ ليس فيها ذكر للأذنين، وهنا فيه ذكر للأذنين، وهذا يفيدنا فائدة أن الحكم الشرعي ماذا به؟ لا يؤخذ من نص واحد، إنما يؤخذ من جملة نصوص. خذ على سبيل المثال رواية عثمان رضي الله تعالى عنه، ما ذكر فيها عدد المضمضة أم لا؟ أخذناه من غيرها. حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي ليس فيها ذكر مسح الأذنين أم لا؟ لكن في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن ذكر الأذنين. قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين. السباحة أو السبابة أو الشاهد هي التي تلي الإبهام، سباحة لأن الشخص يسبح بها، يسبح الله عز وجل ينزهه يقول سبحان الله. قال: فأدخل إصبعيه في أذنيه، أي في سماخ الأذنين، في هذه الفتحة التي تكون في الأذن. قال: ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، إذن أدخلهما وحرك الإبهام. إذن حينما يحرك الإبهام ماذا به يديره؟ هنا يمسح ظاهر الأذن. إذن السنة إدخال السباحة ومسح ظاهر الأذن بالإبهام، لكن لو مسح على أي صفة ماذا به؟ أجزاء. لو مسح على أي صفة أجزاء. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن الأذنين من الرأس. ورد حديث الأذنان من الرأس، وهو محل خلاف بين العلم، هل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أم لا، لكن يبقى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه إسناده حسن، وفعله صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لأمر واجب والله أعلم، فيدل ذلك على وجوب مسح الأذنين وأنهما من الرأس والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. سم كيف؟ لا لا لا، أقول بفضل الرأس. يعني يأتي متى يستحب تجديد الوضوء؟ إذا صلى به، لكن هل إذا صلى به فرضا أو نفلا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، لكن لا يستحب إلا إذا صلى به، أما إذا لم يصل بهذه العبادة بهذا الوضوء فلا يستحب له أن يجدد الوضوء. هنا يستحب له. نعم. لا لا، نتكلم على مسألة يعني ما يعني سبب تجديد الوضوء. إذا كنا سبب تجديد الوضوء فيما يتعلق في العبادة فقط، نقول لا يجدد الوضوء إلا إذا صلى به، ولا هناك أسباب أخرى تجديد الوضوء. مثلا على مثال مس الذكر أو الفرج عموما، هذا من يستحب له تجديد الوضوء ولا يجب، لكن نحن نتكلم من شخص لم يوجد سبب آخر، نقول لا يستحب لك أن تجدد الوضوء إلا إذا صليت به إما نفلا أو فرضا. قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، إذا استيقظ أحدكم من منامه. لو قلنا من منامه يشمل ماذا؟ نوم الليل والنهار أم لا؟ قال: فليستنثر ثلاثا. قال: فليستنثر، لا، الاستنثار لابد أن يسبقه ماذا؟ باستنشاق أم لا؟ إذن أمر بالاستنشاق، لأنه أمر بالاستنثار، فالاستنشاق لابد أن يسبق الاستنثار. إذن فليستنثر ثلاثا. هل يستنثر ثلاثا مطلقا أو إذا أراد الوضوء؟ في رواية البخاري: فتوضأ فليستنثر ثلاثا. إذن المقصود به هنا الاستنشاق والاستنثار متى؟ إذا أراد الوضوء، لرواية البخاري. قال: لماذا؟ علل لماذا يستنثر ثلاثا. قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فإن الشيطان، هذا تعليل، الشيطان أي جنس الشيطان، يبيت على خيشومه. أو الشرح اختلفوا، هل البيتوتة حقيقية أم أنها مجازية، يعني وجود الأذى والقذر مما يحبه الشيطان فهو مكان مناسب له، أو أنها بيتوتة حسية حقيقية؟ نقول هذا والظاهر أنها حقيقية، هذا الأصل في الألفاظ، أن تحمل على الحقيقة للمجاز. إذن نقول يبيت على خيشوم حقيقة. وقوله أحدكم يفهم منها الخطاب ماذا به؟ عام أم لا؟ أو أنه عام أريد به الخاص؟ مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت أدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومي هذا حتى يمسي أم لا؟ قال: حرز. ومعنى قال يبيت على خشومه. هل من قال هذا الذكر يدخل في ذلك أم لا؟ ظهر الحديث ماذا به؟ لا أم لا؟ أيضا في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان، في من قرأ آية الكرسي قال: ولم يقربه شيطان حتى يصبح أم لا؟ لعله والله أعلم الحديث عام أريد به الخاص، الشيطان يبيت على خيشوم من لم يتحرز منه والله أعلم، من لم يتحرز منه بالأذكار هنا يبيت على خيشومه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما من تحرز منه بالأذكار فلا يدخل في هذا والله أعلم. ثم نأتي لحكم هذا الأمر، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يعني الاستنشاق ثلاثا إذا استيقظ، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذه أيضا من مسائل الخلاف، بعض العلم يرى ظاهر الأمر ويقول الأصل في الأمر ماذا به؟ الوجوب، ويرى أنه واجب إما وجوبا مطلقا أو أنه خاص بالوضوء. القول الثاني هو الذي يترجح لي، أن الأمر على الاستحباب، أن الأمر على الاستحباب. لماذا؟ لأمرين: لعموم آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والوجه ماذا به؟ إذا اكتفى بغسله مرة واحدة، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق أجزاء. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا عام يشمل إذا قام لها وهو مستيقظ من نوم أو من غير نوم الله أعلم. إذن يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، الصار له آية المائدة. ثم أيضا الأمر الثاني، أن هذا الغسل سواء قيل عن حدث أو عن خبث يكفي فيه ماذا؟ واحدة كما مر بنا، فحينما ذكر التثليث هذا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم. الأصل أنه إذا كان عن حدث، إذا كان عن حدث تكفي غسلة واحدة، فلما أمر بالثلاث دلنا الأمر على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، والله أعلم. إذن إذا أراد أن يتوضأ يكون الثلاث على سبيل الاستحباب، الواحد على سبيل الوجوب. إذا كان لا يريد أن يتوضأ تكون الثلاث أو الواحدة كلها على سبيل أي شيء، على سبيل الاستحباب. قال فإن الشيطان يبيت، ذهب بعض العلم إلى الأخذ بظاهر يبيت، وقالوا البيتوتة متى تكون؟ في الليل. على هذا لا يجب الاستنثار إلا على ماذا به؟ من نام بالليل. لكن اللي يظهر الله أعلم أن قوله في أول حديث قال من استيقظ أحدكم من منامه عام، يدخل فيه نوم الليل ولو النهار، والله أعلم. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن هذا الأمر للاستحباب، والصواب أن المسألة ليست فيها إجماع. بعضهم ينقل الإجماع على أن هذا الأمر للاستحباب، لأن المعروف عند الظاهرية وجوب الأمر هنا وليس على سبيل الاستحباب. إذا نقل الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره أن الأمر للاستحباب إجماعا، يقول الصواب أنه ليس للاستحباب، يعني الصواب أنه ليس هناك إجماع، لأن بعض العلم منهم الظاهرية ذهبوا إلى الوجوب. قال وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. قال إذا استيقظ كالذي قبله، إذا استيقظ أي من النوم، يدخل فيه نوم الليل والنهار، أحدكم معاشر المخاطبين، والخطاب عام للأمة، قال من نومه إذا نام، قال فلا يغمس يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء، يعني إذا ماذا يفعل؟ يكفأ الإناء، يكفأ الإناء. قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. عليكم السلام. حكم غسل ثلاثا كما قلت في الذي قبله على الصحيح الاستحباب، يغسلها ثلاثا استحبابا. ما الصارف؟ آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا، معذرة ليست هذه، قال يغسلها ثلاثا. ما الصارف؟ الأصل فيها أن اليد ماذا بها؟ طاهرة. الأصل ماذا به؟ الصارف ماذا به هنا؟ الأصل في اليد الطهارة، الأصل في اليد هنا الطهارة، لا سيما أنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، أم لا؟ إذن عندنا يقين وهو الطهارة، وكونها تنجست هذا مشكوك فيه، فنتمسك بالأصل. قال فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. قال باتت كما قلت قبل قليل، بعضهم خصه بنوم الليل، لكن القاعدة عند أهل العلم ذكر بعض أفراد العام بذكر يوافق العام لا يقتضي التخصيص، لأن البيتوتة قد تكون في الليل وقد تكون في النهار. هنا ذكر ماذا؟ بعض أفراد العام، العام ماذا به؟ النوم. النوم ماذا يكون؟ يكون في الليل ويكون في النهار، ذكر البيتوتة وهي بعض أفراد العام وهو النوم، فنقول ذكر بعض أفراد العام بلفظ يوافق العام لا يقتضي التخصيص، إذا نقول الحكم عام لكنه مستحب. لماذا مستحب؟ لأن الأصل ماذا بها؟ هي طهارة اليد. لكن لو خالف هل يسلب المعطى طهوريته أم لا؟ الصواب أن الماء ماذا به؟ يبقى على طهوريته، يعني يجوز للشخص أن يتوضأ به. يقال للشخص أخطأت، السنة ألا تدخل يديك، قد تلوث الماء لكن يبقى الماء طهورا ولا ويجوز التطهر به. وينبغي أن نتفطن لقاعدة، وهي إذا ورد عندنا دليلان، أحدهما ورد نص في المسألة ودليل آخر لم يرد في الحكم المسألة، نأخذ ماذا؟ الدليل الذي ورد في أي شيء في المسألة. مر بنا حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء أم لا؟ إذن نتمسك بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه ورد نصا في المسألة وهي في طهورية الماء، فلا يمكن أن نقول أن هذا الماء الآن سلبت طهوريته لأن الشخص خالف الأمر. نقول نعم خالف الأمر، لكن يبقى الماء على أصله ولا يسلب الطهورية. السلام. نعم نعم، قيل هذه كقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خشومه. الشخص وهو نائم قد مثلا يأتي الشيطان بأذى أو ضرر قد لا يراه الشخص، فلذلك إذا غمس يده في هذا الماء ربما نقل الأذى أو العدوى أو نحوها إلى هذا الماء، فشرع له أن يغسل يديه خارج الإناء ثم هنا يغسل يدخل يديه في الإناء. نعم اي نعم، يعني بعضهم علل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأهل الحجاز، وأهل الحجاز بلادهم حارة والشخص يعرق، وفي الغالب أنه يستنجي بالحجارة ونحوها، فربما أدخل يده إلى فرجه أو دبره ونحو ذلك وأصابه شيء من بقايا الاستنجاء فلا يلوث. لكن قال الحكم ماذا به؟ عام، ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان، فيبقى الحكم والله أعلم على حاله. فهي كقوله في الحديث السابق فإن الشيطان يبيت على خشومه، فلعله ينقل ليده شيء ونحن لا نعلم به والله أعلم. السواك الحكم فيه عام، لكن يفضل أن يكون من عدى الأراك، فلذلك لو استاك بعرجين النخل، عرجين النخل نسميه نحن أقول قنو النخل، أغصانه معروف عند العامة العرجد، معروف العرجد أقول الرطب الطري اللي الآن موجود الآن لأنه وقت زين الثمار الأصفر، فليستاك به، يستاك بأي عود ما يضر اللثة ولا يؤثر اللثة. يعني سنة السواك ليست خاصة بعود الأراك، لا، كل عود حتى لو كانت فرشة تطهر وتنظف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأي شيء؟ قال السواك مطهرة للفم. إذن الحكمة منه هو تطهير الفم وتنظيف الفم، قال مطهرة للفم مرضاة للرب، فليس الأمر متعلق به السواك. بل بعض الفقهاء رحمه قال إذا كان أصبعه خشنا ماذا به؟ يستاك به، لأنه نظر إلى الحكمة إلى التنظيف ليس شيء ما، فقال إذا كان الأصبع خشن هذا من يزاولون الحرف وكذا قد يكون أصبعه خشنا قد يستاك به، أو قالوا بخرقة. نعم لا ظاهر أنه إذا كان خشن لا، لكن بأي عود نية الاستنان وتنظيف الأسنان. لن نقف على هذا القدر.